إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه وصية من وصايا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إذ مدارسة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والاشتغال بمعرفة معانيها والوقوف على ألفاظها ودلائلها وما قرره أهل العلم واستنبطوه من أحكام واستخرجوه من فوائد، هذا من أفضل ما تعمر به الأوقات وتمضى فيه الأعمار. وكيف لا يقبل المسلم أيها الإخوة على دراسة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيها القواعد الكلية والأصول الجامعة والضوابط العامة، فيها التوجيهات المباركة، فيها الحلول الكافية لكل مشكلة تعترض الإنسان في حياته وفي مجتمعه. بهذا كله يضمن الإنسان بإذن الله جل وعلا السعادة في الدنيا والآخرة، ويعظم الأجر ويزداد الفضل إذا كانت هذه المدارسة في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، فإن جليس المسجد على خير في كافة أحواله. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أو كلمة حكمة، أو رحمة منتظرة، فلا يخلو الجالس في المسجد من هذا الخير، إما أخ يستفيد منه، وإما كلمة تفتح درب الخير أمامه، وإما رحمة منتظرة من عند الله تبارك وتعالى. ونشر العلم في الناس أيها الإخوة، وتعليمهم وإرشادهم ودلالتهم على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، هذا من مقاصد بناء المساجد وإقامتها وبنائها. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسأله عن الجهاد، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ألا أدلك على ما هو خير من الجهاد؟ قال: بلى. قال: تبني مسجدا، تبني مسجدا فتعلم فيه الفرائض والسنن والفقه في الدين. فهذا من أعظم أبواب الجهاد، لأن الجهاد جهادان: جهاد بالعلم وجهاد بالسيف، والجهاد بالعلم هو أولى الجهادين أيها الإخوة. من هذه الأحاديث العظيمة التي اشتملت أيها الإخوة على الوصف المتقدم من اشتمالها على الوصايا النافعة والقواعد الكلية والأصول الجامعة، ما رواه الترمذي في جامعه، والإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وهكذا ابن ماجه من حديث أبي نجيح العرباض بن سالي رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، أي خافت وأصابت القلوب منها الرهبة، وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، أي بكت من قوة تأثيرها وبلاغتها. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الحديث أيها الإخوة حديث صحيح، قال عنه الترمذي حسن صحيح، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال فيه الذهبي صالح الإسناد، فهو ثابت صحيح النسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تقرر ذلك أيها الإخوة، فإننا إذا تأملنا هذا الحديث ووقفنا على ألفاظه، سنجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وصى الصحابة بأربع وصايا، وهذه الوصايا من شأنها أنها جامعة وكلية وعامة. الوصية الأولى: الوصية بتقوى الله جل وعلا، وذلك في قوله: أوصيكم بتقوى الله. الوصية الثانية: الوصية بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وذلك في قوله: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. الوصية الثالثة: الوصية بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع. الوصية الرابعة: الحذر من البدع بكافة أنواعها، وذلك في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور. وهذه الوصايا أيها الإخوة كما ترون هي تستحق لقاء مستقلا، وذلك لحاجة العبد إليه وضرورة المجتمع إلى أمثال هذه الوصايا وتقريرها في قلوبهم ونفعهم وانتفاعهم بها إن شاء الله تعالى. أما الوصية الأولى فهي الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى. هذه الوصية أيها الإخوة هي وصية الله جل وعلا للأمم الماضية والمتأخرة، كما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه الوصية، الوصية بتقوى الله، من أجلها فرض الله الفرائض وأوجب الواجبات. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه في شأن الهدي والأضاحي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بتقوى الله تبارك وتعالى تسهل الصعاب وتتيسر الأمور وتنكشف الكروب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بتقوى الله تبارك وتعالى تغدق الأرزاق وتفتح السماء أبوابها ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. بتقوى الله تبارك وتعالى أيها الإخوة والأخوات ينال المرء أعلى الدرجات ويصل إلى أعلى المقامات. قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بتقوى الله تبارك وتعالى أيها الإخوة يميز المرء بين الحق والباطل ويعرف الهدى من الضلال. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. بتقوى الله تبارك وتعالى يصل المرء إلى الكرامة عند ربه، كما قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بتقوى الله جل وعلا أيها الأخوة يصل المرء وينال أغلى أمنية وأجل مطلب، ألا وهو دخول الجنة والنجاة من النار. وماذا يريد المرء بعد هذا؟ قال سبحانه: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال سبحانه: وإن منكم إلا واردها، أي مارا عليها وهي النار، وذلك بالمرور على الصراط. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بعد هذا أيها الإخوة، ألا تتشوف النفوس وتتطلع إلى أن تكون من أهل التقوى، وأن يكون المرء مطبقا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وأهله ومن حوله؟ فهذا من خير ما يحمله المرء في نفسه، كما قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أهل التقوى أيها الإخوة أهل جد، أهل جد في طاعة الله، أهل رغبة في عبادة الله، همهم وشأنهم الابتعاد عما نهى الله تبارك وتعالى وحذر منه، شأنهم هجران ما نهى الله عز وجل عنه وحرمه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: المتقون الذين أدوا ما افترض الله عز وجل عليهم وهجروا ما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى رجل يوصيه، يقول له في كتابه هذا: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن المتكلمين أو القائلين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. ومن أنفس أيها الإخوة ما ضبطت وحدت به هذه الوصية العظيمة تقوى الله جل وعلا ما رواه أبو نعيم في الحلية، وابن المبارك في كتابه الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح كما قال ذلك الألباني رحمه الله تعالى عن طلق بن حبيب رحمه الله أنه قال: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الضابط للتقوى: وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى، أي في تعريفها وضابطها. قال الذهبي رحمه الله تعالى مثنيا على هذا الحد التقوى وشارحا له: أبدع وأوجز، أي طلق بن حبيب رحمه الله في بيانه للتقوى، قال: أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل. وهذا معنى قوله: أن تعمل بطاعة الله، أن تترك معصية الله، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترون من العلم والاتباع. وهذا معنى قوله عندما قال: على نور من الله، قال الذهبي أي لا عمل إلا بترون من العلم والاتباع، بترون أي بارتواء وتشبع من النصوص وفهمها ودراستها ومعرفة مراد الله جل وعلا فيها، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص. وهذا معنى قوله ترجو ثواب الله تخاف عقاب الله، لا بد من الإخلاص لله جل وعلا في العمل وفي الترف، بهذا يتحقق تقوى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، لتقوى الله جل وعلا علامات، ولتحصيلها سبل وأسباب، ولها فروع وشعب، على المسلم أن يتعلمها وأن يسعى في تحصيلها، فهذا من باب التعاون، وأن يسأل غيره. قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا حاصل بيان الوصية الأولى. الوصية الثانية في وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي فهم الصحابة منها الوداع، وهي السمع والطاعة لولاة الأمر. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين أيها الإخوة دين ينبغي على المسلم أن يدين الله جل وعلا به، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا به، وأن يحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى في القيام به. فالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين من محاسن الإسلام التي خالف فيها ما عليه أهل الجاهلية. وكيف لا يكون هذا الأمر من محاسن ديننا أيها الأخوة؟ وبطاعة ولاة الأمر تنتظم أمور الناس وتستقيم معايشهم. بطاعة ولاة أمور المسلمين أيها الأخوة تجتمع الكلمة ويعم الأمن وتدرأ الفتن ويدفع الظلم، وبها تنتظم أمور الناس ومعايشهم، بها يستعينون على طاعة ربهم والقيام على أمور دينهم ودنياهم. هكذا أيها الإخوة شأن هذه الولاية وأثرها علينا. بهذا وغيره جاءت النصوص الشرعية، إذا كان لزاما على كل مسلم أن يستقيم على ما جاءت به النصوص الشرعية وامتثال وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيعطي ولاة الأمر حقهم الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاعتراف بولايتهم وبيعتهم والسمع والطاعة لهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم أو إشاعة مثالبهم أو القدح فيهم. والواجب هو النصح لهم سرا لا علنا، بلطف وعبارة تليق بالمقام ويتحقق بها المقصود، وأن يدعو لهم بالخير والصلاح والتوفيق. هذا هو المنهج الذي دلت عليه نصوص الكتاب ونصوص السنة، وسار عليه الأئمة، أئمة السلف على رأسهم الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم وغيرهم ممن جاء بعدهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة فيموت إلا مات ميتة جاهلية، أي على الصفة التي مات عليها أهل الجاهلية، وهي أنهم يموتون بلا اعتراف بولاية عليهم. والحديث البخاري ومسلم. سأل سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعونا حقنا فماذا تأمرنا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، أي أن لكل واحد منكم ولكل صنف منكم وظيفة ينبغي عليه أن يقوم بها. فتقصير الولاة في حقكم لا يعني أنكم تعاملونهم بالمثل، بل أدوا الواجب الشرعي الذي عليكم وحسابهم على الله جل وعلا. وجاء في الحديث الصحيح في مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ وهذا سؤال صريح عن حكم الخروج عليهم، أفلا ننابذهم بالسيف ما داموا على هذه الصفة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فهذا أيها الأخوة أصل عظيم لما يترتب عليه من المصالح، وصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الجمع الذي وعظ فيه الصحابة رضي الله تعالى عنه. وخلاصة الأمر في هذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث قال: ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أي باب الأمر في وجوب ولزوم طاعة ولاة أمر المسلمين، واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار، علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير منه، وهذا لا شك يتبين لكل عاقل، فضلا عن إنسان مسلم أكرمه الله بالإسلام وظهرت له محاسن هذا الأمر. لهذا أيها الأخوة الواجب علينا العناية بهذا الأصل وتعلمه على السبيل المبني على النصوص الشرعية وعلى وفق ما بينه العلماء الراسخون. بهاتين الوصيتين إخواني، الوصية بتقوى الله والوصية بالسمع والطاعة لولاة الأمر، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ووصى الصحابة رضي الله عنهم بهذين الأصلين وهاتين الوصيتين، كما روى ذلك الترمذي في جامعه من حديث أم الحصين الأحمسية رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اتقوا الله، وهذا قوله: أوصيكم بتقوى الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدة فاسمعوا وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأرباب: أوصيكم بتقوى الله. إذن أيها الإخوة، تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته على هذه الوصايا دليل ماذا؟ دليل على حاجة الخلق إليها وضرورتهم للعناية بها وأثرها في إصلاح دينهم ودنياهم. الوصية الثالثة: التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. الوصية بالسنة، ماذا نريد بالسنة أيها الأخوة؟ ما المقصود بالسنة في قوله عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بسنتي؟ المقصود بالسنة أيها الأخوة هو المنهج والمسلك والسبيل الذي ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته عليه، وهذا يعني دخول تطبيق السنة في جميع المجالات وفي كافة نواحي الحياة، وهذا هو المفهوم العام الذي كان عند السلف الصالح. يقول الأصبهاني رحمه الله تعالى في كتابه الحجة: والسنة العمل بالكتاب والسنة والاقتداء بصالح السلف وأتباع الأثر. هذا هو مفهوم السنة الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم وتقوى الله والسمع والطاعة إلى آخره. وفي قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخره. طيب هذا المفهوم ماذا يعني أيها الإخوة؟ يعني دخول السنة في التعليم، في الإعلام، في العلاقات الأسرية، في التعامل مع الحكام، في التواصل مع العلماء، في العلاقات الاجتماعية، في الوظائف. دخول السنة في كافة هذه الأمور، أيضا دخول السنة مع الإنسان في أحواله وظروفه التي يمر بها، في فرحه، في حزنه، في سروره، في رضاه، في غضبه، في إقامته، في سفره، في لقاءاته. فالمرء محكوم بالسنة، أعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع هذه الأشياء. لذا على المسلم أن ينظر ما هي الوظيفة الشرعية المطلوبة منه تجاه سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأخوة، قبل أن نقف على واجبنا تجاه سنة نبينا، ينبغي على المسلم أن يعلم أنه إذا تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجا. نعم، من تمسك بالسنة نجا. نجا من ماذا؟ نجا من الفتن، ونجا من الاختلافات، ونجا من النار، ونجا من كل سوء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم قال فعليكم بسنتي. كأنه صلى الله عليه وسلم يبين للناس المخرج من الاختلاف، السبيل من النجاة من الفتن، فعليكم بسنتي. قال شيخ الإسلام رحمه الله فلولا أن سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين تسع المؤمن وتكفيه عند الاختلاف الكثير لم يجز الأمر بذلك. المقصود أن السنة، عن التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين، كافية في حفظ المرء من الفتن والاختلافات وغيرها. من أقام السنة في نفسه أيها الإخوة والأخوات وجد الهداية ونزلت عليه رحمة الله، ووفق لرفعة الرأس والعزة في الدنيا والآخرة، ونال محبة الله جل وعلا ومغفرته. قال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، وقال سبحانه وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال سبحانه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله وتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بدون ذلك لن يصل المرء إلى هذه الفضائل، ولن ينال هذه الغايات الطيبة والفضائل المباركة، لأن كل طريق سوى طريق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مسدود إلى الخير. بعد هذا نقول إخواني الواجب على المسلم أن يتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتفقهها، وأن يبذل وقته في معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم ولا يتقدم بين يدي الله عز وجل ورسوله، فلا يتعدى ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. قال المفسرون أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تحكموا حتى يحكم صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا الواجب على المسلم أن يحب سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن محبتها هي أصل العمل بها، وأن يدعو إليها وأن ينشرها ويذكر محاسنها بأمثل أسلوب وبأقوم طريق يتضح به الأمر للناس. وكذا بالاستسلام للسنة، فإن هذا أصل عظيم ومعلم كبير من معالم التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالاستسلام لها بينه ربنا جل وعلا بقوله فلا وربك لا يؤمنون، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو من هو، قال: ما كنت تاركا شيئا عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحل له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ولهذا كان من الواجبات العظيمة على المسلم الدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام والغيرة عليها وعدم الرضا بالطعن فيها أو لمسها أو الاستهزاء بها. فهذا أيها الأخوة من الأمور التي لا بد أن تكون ثابتة في القلوب، لأن بها يحقق الإنسان تطبيق سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الوصية الرابعة والأخيرة من وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته في هذا الحديث العظيم: الوصية بالحذر والتحذير من البدع بكافة أنواعها وسائر درجاتها. ما هي هذه البدع التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام؟ تأملوا الحديث أيها الإخوة مما يدل على عظم هذه الوصية. وصى بتقوى الله وهذا أمر، وصى بالسمع والطاعة لولاة الأمر وهذا أمر، وصى بالتمسك بالسنة وهذا أمر، كلها أوامر. ثم جاء نهي واحد من جميع هذه الأمور: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. يدل على ماذا؟ يدل على خطورة هذا الأمر، مع أن البدع ليست موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام، بل كان أي بادرة تبدر فإنه يقضي عليها عليه الصلاة والسلام مباشرة. يدل هذا كله على خطر هذا الأمر، فإفراده عليه الصلاة والسلام وإتيانه بهذا النهي يدل على خطر البدع على الدين. المقصود بالبدع التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها أيها الإخوة والأخوات هي كل ما أحدث في دين الله جل وعلا مما لا دليل عليه في الشريعة أبدا، وهي كل ما خالف الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهنا لقائل أن يقول: لماذا هذا النهي الشديد والتصريح الواضح منه عليه الصلاة والسلام بالنهي عن البدع؟ ما جوانب خطورة هذا الأمر الذي أفرده النبي عليه الصلاة والسلام بالوصية؟ جوانب خطورتها أيها الإخوة تثمن في تغيير الشريعة وفي تشبيه غير المشروع من العبادات والأعمال بالمشروع. تكمن خطورة هذا الأمر في نسبة النقص إلى شريعة الله جل وعلا والاستدراك عليها، وهذا مضاد لقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهذه الشريعة شريعة كاملة لا تحتاج ولله الحمد إلى من يكملها، فقد أكملها الله جل وعلا على يد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. تأتي خطورة هذه البدع لما تؤدي إليه من صرف الناس عن السنن وإماتة مسائل الدين وأحكام الشرع. لذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنة. فمن الآثار السيئة المترتبة على أحداث البدع إماتة سنن النبي صلى الله عليه وسلم وصرف الناس عنها. لذا أيها الإخوة جاءت النصوص عنه صلى الله عليه وآله وسلم مشددة في هذا الأمر ومحذرة منه بطرق مختلفة وبأساليب متنوعة. تأملوا هذا الحديث الذي معنا، قال إياكم ومحدثات الأمور. إذن النهي الصريح والواضح في النهي عن البدع، إياكم، وهذا أسلوب تحذير، إياكم ومحدثات الأمور. تأمل وصفا آخرا وأسلوبا آخر، قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وصف هذه البدعة بالضلال والبعد عن منهج الكتاب والسنة يقتضي ماذا؟ يقتضي التنفير من هذا العمل ووجوب الابتعاد عنه. بيانه عليه الصلاة والسلام وإخباره بأن البدعة من أسباب رد الأعمال وعدم قبولها يدل على خطورتها. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم، أي مردود على صاحبه. فكل عمل خال من الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام غير متقيد فيه صاحبه بالاتباع فإنه مردود على صاحبه غير مقبول. ومن الطرق التي جاءت في النصوص بالتحذير من البدع بيان أن القائم بالبدع والساعي فيها متوعد بالنار والعياذ بالله. ومن ذلك ما كان يقرره صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي خطبة الحاج على وجه الخصوص من وصف البدع بأنها شر الأمور، عندما كان يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. فوصف البدع بأنها من شر الأمور يقتضي ويبين لنا خطورة هذا الأمر على دين الله جل وعلا. من هنا أيها الإخوة كان لزاما على كل مسلم أن يجمع بين أمرين، بين التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبين الحذر مما يخل بالتمسك بالسنة ألا وهو البدع. هكذا سار العلماء وعلى هذا مشوا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، فهذا أصل عظيم جامع من أصول أهل السنة والجماعة. هذه أيها الأخوة خلاصة وصيته عليه الصلاة والسلام، وهذه بعض المعاني والدلالات، وفي الحديث بالحقيقة فوائد عديدة أسردها على مسامعكم. فمن فوائد هذا الحديث كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث أرسى لها قواعد النجاة وبين لها ما تحتاج إليه وما هو مطلوب منها خصوصا عند الاختلاف. وأيضا من فوائد هذا الحديث وجوب طلب العلم، فإنه لا يمكن للإنسان أن يحقق التقوى ولا أن يحقق الطاعة لولاة الأمر ولا أن يتمسك بالسنة ولا أن يحذر من البدع إلا إذا كان عالما ما يقوم به. ومن فوائد هذا الحديث الرد على من قسم البدع إلى قسمين أو إلى خمسة أقسام. فمنهم من قال هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، ومنهم من قال هناك بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة وبدعة مباحة. وهذا مردود بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة، فهذه الكلية تقتضي رد هذه التقسيمات التي تخالف ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم وما بينه العلماء الراسخون كالشاطبي رحمة الله تعالى عليه وغيره من أهل العلم. ومن فوائد الحديث أيها الإخوة أن فيه آية من آيات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أخبر أن هذا الاختلاف سيكون وقد كان، وأن البدع ستظهر وقد ظهرت، من قوله عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وقد ظهر هذا الاختلاف. ومن فوائد الحديث أيضا اغتنام أهل العلم وأهل الصلاح والخير بطلب الوصية منهم إذا وجد سبب ذلك. ومن فوائد الحديث أيضا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رقة القلب وليد الفؤاد، حيث إنهم تأثروا بموعظته عليه الصلاة والسلام، لهذا قال الإرباط رضي الله تعالى عنه: وعظنا موعظة وجدت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذا يدل على ما كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من القرب من ربهم والاستقامة على دينهم. أسأل الله جل وعلا أن يلحقني وإياكم بركبهم، وأن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول وأكرم مأمول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.